السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد صالح دلاج أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان.
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
نعم. مصطفى الخليف. مصطفى الخريف.
نعم.
نفس السؤال. نعم. أسرد نسب النبي.
هو محمد بن عبد الله بن عبد. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خذيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن عدنان.
بن نزار بن معد بن عدنان.
بن النذار بن معد بن عدنان.
نعم. أحمد قديمية، الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل. الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل. بين من أي جهة تكون الآية مقوية لهذا الترجيح. قال تعالى: ولا تخفنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بين من أي جهة تكون الآية مقوية لهذا الترجيح الذي هو أن الذبيح إسماعيل. أحمد قديمية.
نعم، تكون آية مقوية لهذا الاستدلال لأن البشارة وقعت على يعقوب على إسحاق ومن بعده يعقوب، يعني ويعقوب هو ابن إسحاق. فيذكر أن يكون إسحاق هو الذبيح وقد بشر يعني بأنه سيعيش ويكون له عقل من ذلك.
فقط.
نعم.
نحتاج إلى عبارة تكون كذلك أفضل في الجواب. أسامة.
نعم شيخ.
ماذا نضيف إلى هذا الجواب حتى يكون سامة؟
أن البشارة بيعقوب عليه السلام متضمنة البشارة ببقاء إسماعيل أبيه، فلا تتم البشارة بيعقوب إلا ببقاء إسماعيل. فلو كان ما فلو كان سيذبح وهو الذبيح
إلا ببقاء
ما تمت البشارة
إلا ببقاء
أبيه إسماعيل إسحاق.
نعم، إذن ببقاء إسحاق. إذن البشارة
ليس والذبح،
البشارة بإسحاق متضمنة البشارة بيعقوب. كيف يبشر بيعقوب وأبوه سيذبح؟ إذن فهذا ترجيح ربما قد نعده من أقوى الترجيحات في أن الذبيح إنما هو إسماعيل، إسماعيل. فالله تبارك وتعالى عندما بشر بإسحاق كذلك في ضمن ذلك بشر بيعقوب، فكيف إذا كان الذبيح إسحاق يصدق أن تكون البشارة بيعقوب الذي هو ابنه؟ نعم. بابا قال: أذكر مراتب الوحي التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مراتب الوحي التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هناك عدة مراتب للوحي. السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
تبدأ الوحي كما في الحديث بالرؤية الصالحة والصادقة.
إذن الرؤية الصادقة نعم تأتي مثل فلق الصبح. نعم.
كان يتمثل له الملك في على هيئة رجل فيوحي إليه ما أمره الله تبارك وتعالى.
إذن يأتيه في صورة رجل من أصحابه. نعم. فيوحي إليه ويخبره بما نعم جاء في الوحي. نعم.
وكذلك يراه في صورتي كما في حديث جبريل.
في
صورته.
إذن يأتيه الملك في الصورة الملائكية، وهذا معدود عدد المرات التي جاءه بها وهي
الله أعلم الشيخ،
كما في سورة النجم. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. إذن رآه مرتين. رآه مرتين. نعم. إذن رأى جبريل في صورته الملائكية مرتين فيوحي كذلك إليه بما أوحى الله تبارك وتعالى. نعم. ثم
الشيخ هذا الذي يحضر.
نعم. بلال أتمم. بلال عوير.
نعم شيخ.
أتمم ما بقي عليه.
كذلك ما كان في حادث الإسراء والمعراج.
نعم. إذن سمع كلام الرب عز وجل مباشرة. نعم سمعه مباشرة. نعم. ثم أيضا
ما أوحى الله عز وجل إليه في قصة الإسراء والمعراج كذلك كلام الله عز وجل له من غير واسطة بلا واسطة الملك.
هذا هو كلامه له من غير واسطة عندما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا أوحى الله تبارك وتعالى فسمع صوت الله عز وجل كما سمعه موسى عليه السلام. ثم كذلك أيضا لم تذكروا الإلقاء في الروع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، فقال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا من بين تلك الصور. نعم. إذن هذه تقريبا مجموع الصور التي ثبت بالإضافة إلى ما قاله بعضهم الذين يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف جمهور السلف والخلف الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فيثبتون كذلك صورة من صور مراتب الوحي الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. إذن فهم كذلك يثبتون صورة من صورة الوحي. نعم. عبد القادر مدن: أذكر بعض مناقب خديجة رضي الله عنها التي لها وهي زوجة لنبي الله صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها ابن القيم. القادر عبد القادر مادن:
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم
السلام.
يعني من بين ما من بين ما ذكره ابن القيم أنها هي التي جاء منها الولد خديجة رضي الله عنه.
إذن كل أولاده منها إلا إلا ابنه إبراهيم.
نعم إلا إبراهيم فهو من
ماريا
قبطية.
ثم كذلك نعم
يعني وأنه قد ذكرها جبريل عنده قد ذكرها جبريل.
إذن جبريل بلغها سلام الله تبارك وتعالى بلغها
يعني وهي أول
ها؟
وكانت من أول من آزره في دعوته صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم كذلك هناك أمور يعني تعد من المناقب لها وهي المرأة كذلك التي لم يتزوج عليها مدة حياته معها صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا لم يتزوج عليها حتى ماتت فتزوج بعدها من تزوج من النساء لم يتزوج عليها امرأة أخرى. نعم. ثم عز الدين هل بقي شيء مما ذكره ابن القيم لخديجة رضي الله عنها؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يعني هي من أول من آمنت به من النساء.
إذن آمنت به أولا من النساء هي رضي الله عنها. نعم.
وهي التي أخذته إلى ورقة بن نوفل.
نعم. إذن هذه أمور خارج الكتاب على كل حال معليش. نعم. ونعود إلى الكتاب كذلك. أظن توقفنا عند دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة وبناء المسجد هنا توقفنا يوم 17 محرم. نعم. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد قال فأقام عندهم 14 يوما وأسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100 ثم ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم بمعنى يعرضون عليه هل نزلت عندنا هل نزلت عندنا هل نزلت عندنا يعني كل من مر بهم من أهل المدينة من الأحياء نقصد بها طبعا القبيلة أو العرش يستضيفون النبي صلى الله عليه وسلم ويودون لو نزل عندهم وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم. إذن بركت عند مسجده والبروك طبعا هو أنها تلقي بصدرها ببركها إلى الأرض هذا الذي قال بروك البعير فبركت عند مسجدها عند مسجده اليوم وكان مربدا والمربد طبعا هو الموضع الذي يستخدمه الناس ليجففوا فيه التمر وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب يعني الناقة على أبي أيوب الأنصاري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة، ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة. إذن الذين كانوا قد ذهبوا إلى الحبشة، طبعا الهجرة الثانية، أخبرهم بأننا الآن في المدينة، نعم، عن طريق طبعا الرسول سوف يرسله إليهم، بحيث إذا أرادوا أن يهاجروا إليه فلا داعي للدخول إلى مكة، ممكن تظفر بهم قريش فتعذبهم مرة أخرى وربما حتى تحبسهم، فممكن أن يهاجروا مباشرة من الحبشة إلى المدينة. فرجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 70، أي من الهجرة. فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السيرة، نعم، السيرة معناها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها دائما هو كل ما يتعلق بحياته، ولو متعلق بزوجته وأولاده ومن له صلة به كنسبه وأقاربه ونحو ذلك، بالإضافة إلى ما يكون من غزواته ومن أسفاره وتنقلاته وعهوده ومواثيقه ومعاملاته مع يعني الأمم والدول والرؤساء ونحو ذلك، كل ذلك له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصطلح عليه اسم السيرة، نعم. قال: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلا، إذن يقال يكنى من كناه يكنوه، وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب عنها تارة وأصالح، أكنو، وما إذا قلت كناه معناها جعله كنية، كناه بمعنى جعله كنية، وأما مجرد أنه ناداه بالكنيته يقال كناه يكنوه، نعم. قال: مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة، على النجيبة الفرس، النجيبة وقال النجيب كذلك هو الذي يعني معروف بالجري. ثم زينب ابنته صلى الله عليه وسلم، زينب وقيل هي أسن من القاسم ابنه، قاسم الذي قيل أنه هو الأكبر وبه كان يكنى فيقال أبا القاسم، هي أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها، إذن لم يكن لهم ربما سيما والأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر ما يدل على أنه، وهكذا كل من كان يعني معدودا من يعني العظماء والذين يؤرخ لهم ممكن يكون هناك غموض فيما يتعلق بأوائل حياته وما يتصل كذلك بأوائل حياته، لأنه ربما لا يعرف يعني ما له من الشأن والمنزلة إلا بعد أن يرى ذلك منه. فهذه الأمور التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم كتاريخ ميلاده مثلا، ولكن تاريخ وفاته لا بد أن يكون مشهودا، نعم، وما تعلق بجميع شؤونه سوف يكون مسجل من طرف جميع الناس وملحوظ، وكل الناس يسجلونه، لكن ربما يكون ميلاده ليس بهذه المثابة، بحيث يولد ربما كسائر ولادات الناس لا يظهر عليه ما يميزه، ولذلك لا يكون محل اعتناء، نعم. قال: وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها، وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث وأم كلثوم أصغرهن، ثم ولد له عبد الله. وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهر، يعني عبد الله هو اسمه والطيب الطاهر هذه لقبه، أو هما غيره، على قولين. والصحيح أنهما لقبان له لعبد الله، ليس هناك ابن يسمى الطيب أو يسمى الطاهر، وإنما هو عبد الله، نعم يلقب بالطيب وبالطاهر، أنهما لقبان له والله أعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته ماري القبطية. إذن ماري القبطية تسرى بها، والتسري بمعنى أن تكون لك أمة، فدخولك عليها وخلوتك بها تسمى تسري، وهي بعد أن يولد لها منك تسمى أم ولد. وهل أم الولد حكمها حكم الإماء أم لا، كذلك مسألة فقهية مختلف فيها بين أهل العلم. نعم. قال: من سريته مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه، أي بشره بميلاد إبراهيم عليه السلام، فوهب له عبدا. هكذا كانت عادة العرب، إذا جاءك شخص وسبق إليك ببشارة أن يعني تعطيه أجرة على ما صنع، أو هدية أو شيئا. نعم. ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا، على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. كل أولاده توفي قبله يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر به إليها، فكانت تفرح صلى الله عليه وسلم، وعندما كان يسر إليها كذلك بخبر آخر كانت تحزن، كان يخبرها بأنه قد دنا أجله فكانت تحزن. نعم. ثم يسر إليها بخبر أنه أول أهله لحوق به فكانت تفرح وتصر. نعم. فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة أي زوجته صلى الله عليه وسلم، وقيل بل بالوقف في ذلك، منها هذا أمر التفضيل، أمر لا يمكن للبشر أن يتعاطوا فيه الكلام، ولا أمر يدرك بالاجتهاد، وعليه فالوقف فيه هو المطلوب. نعم. ولعل هذا هو الصحيح، أمر التفضيل، إن لم يكن هناك نص بين واضح من الوحي فالتفضيل. وقد تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله عندما كان يتكلم عن الاختيار، وفرق علي بن عكاز، وفرق بين نوعين من الاختيار، لو تتذكر ما هما.
نعم شيخنا، اختيار الذي هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى.
نوعين من الاختيار فرق بينهما المؤلف رحمه الله في أول كتاب، لعله في مقدمته.
نعم. يدخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء فهو يختار.
هذا قسم. القسم الثاني من الاختيار،
الشيخ الله يحضرني النوع الثاني،
مصطفى بن ولادي ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من الاختيار في أول الكتاب.
على مثلا في الآية يخلق ما يشاء أول ويختار.
نعم. من عنده الجواب؟ من عنده الجواب؟ المؤلف رحمه الله في أول كتاب ذكر نوعين من الاختيار. أسامة. أسامة.
شيخ اختياره ولا اختياره في خلق في أفعاله سبحانه وتعالى. واختيار خاص فيه من حيث الفضائل.
اختيار خاص من حيث.
فمن اختياره سبحانه وتعالى في النوع الثاني هذا أن يجعل في خلقه من الفضائل ما شاء.
نعم.
دون الآخر.
تقريبا هذا هو الجواب، إلا أنه يحتاج إلى الألفاظ المؤدية له. نعم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله في أول الكتاب اختيار الذي هو على معنى واصطلاح المتكلمين. المتكلمون يتكلمون عن الاختيار وأن الله عز وجل يختار. يختار هنا بمعنى المشيئة، أن أفعاله كلها تبارك وتعالى إنما هي اختيارية منه تبارك وتعالى، بمعنى يفعل ما يشاء، فاختياره بمعنى المشيئة. والمؤلف رحمه الله تحاشى وقال لا أريد بالاختيار هذا المعنى الذي للمتكلمين، وإنما يريد الاختيار الذي بمعنى الاصطفاء والاجتباء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختياره تبارك وتعالى الذي هو معنى أنه اجتبى وفضل. إذن هذا الاختيار بهذا المعنى هو الذي قدم به المؤلف رحمه الله، وكأنه يريد أن الله عز وجل اختار رسوله محمد بن عبد الله عليه السلام ليكون هو آخر الرسل. نعم. إذن هذا اختيار لا بد أن نفرق بينهما، ولعلي إن شاء الله إذا تذكرت سوف يكون السؤال من أسئلة الكتاب بهذا المعنى. نعم. إذن وقيل بالعائشة، وقيل معليش تتم كذلك تتم لهذا الجواب، أن الاختيار داخل في توحيد الله عز وجل، أن الإنسان لا يقترح على الله تبارك وتعالى من يختار. ومن ذلك أنه تبارك وتعالى حكى عن المشركين عقائدهم، لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن هذا من تمام ذلك الكلام. نعم، أنهم كانوا يقترحون على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يختار تبارك وتعالى من خلقه ما يشاء. لولا نزل هذا القرآن، هكذا ذكروا، لولا نزل، أي هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هكذا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يختار من خلقه ما يشاء، ومن رسله ومن الناس جميعا يختار منهم من يختار، ويفضل من يفضل تبارك وتعالى، وهكذا حتى من الملائكة. نعم. وقيل بل أمها، وقيل بل عائشة، وقيل بل بالوقف في ذلك. فصل في أعمامه وعماته. فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس، وهما الوحيدان من أعمامه اللذان أسلما ولم يسلم غيرهما من بقية أعمامه الذين قيلهم 10 أو 11 أو 13. نعم، من أعمامه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أعمامه معناها الذين هم يلتقون مع أبيه في عبد المطلب، في عبد المطلب، بمعنى هم أبناء عبد المطلب. هذا المقصود من أعمامه. المقصود بأعمامه هم الذين من أبناء عبد المطلب. نعم. وسواء كانت أمهم واحدة أو اختلفت أمهاتهم، المهم أبوهم عبد المطلب. وكذلك عماته المراد بهم هم كذلك من ولدنا لعبد المطلب سواء كانت أمهاتهم واحدة أم اختلفت. قال فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وهو كذلك كما تقدم أخوه أيضا من الرضاعة، وعم له وأخوه من الرضاعة. نعم أخوه أيضا من الرضاعة. من أرضعت عز الدين؟ واضح اشترك عند من أرضعتهما؟ نعم
ثويبة وحرمة السبيل.
إذن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت كذلك حمزة، إذن فاشترك
حريم
في رضاعها. نعم
حليمة السعدية
وحليمة السعدية كذلك. نعم قال والعباس وهو أيضا أسلم، العباس بن عبد المطلب أيضا أسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختلف في إسلامه، وأبو طالب ولم يسلم طبعا، واسمه عبد مناف، وأبو لهب الذي نزلت فيه الصورة ثبت يد أبا لهب، وأبو لهب واسمه عبد العزى تبت يد أبي لهب، واسمه وأبو لهب واسمه عبد العزى والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة، ولقبه حجل والغيداق، واسمه مصعب وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فصفية أم الزبير بن العوام، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى. وأسن أعمامه معناها أكبرهم سنا، وأسن أعمامه الحارث، وأصغرهم سنا العباس، وعقب منهم منه حتى ملأ أولاده الأرض، وقيل عقب بمعنى أنه كان يعقب أي أولاد، وقيل أحصوا في زمان المأمون فبلغوا ستمائة ألف، وفي ذلك بعد لا يخفى. إذن هؤلاء العباس المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بعد لا يخفى، وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، وهو كان سنه 25 أو 30، لكن المهم كان أصغر منها صلى الله عليه وسلم، خلاف لما تعوده كثير من الناس اليوم أن الواحد ربما لا يتزوج إلا من كانت أصغر منه، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. إن هذا كلام مكرر سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله عندما ذكر يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته بمعنى كانت وزيرة له، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، أي في نفس الشهر ربما الذي مات فيه عمه أبو طالب. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. وهبت يومها بمعنى أن يجوز للمرأة التي لزوجها عدة نساء أن تقول له مثلا في يوم مرضها أو في يوم حيضتها أن تقول له أنا أعطيت يومي لفلانة، لا بأس. نعم، وهو يعني كأنها تصرفت في حق من حقوقها، يجوز لها ذلك. أو أن تقول مثلا جميع أيامي أعطيتها لفلانة، فهي كأنها كانت تتودد للنبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه أحب شيء، وتعرف بأنه كان يحب عائشة كثيرا فأهدت يومها لعائشة رضي الله عنها. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك، وقال هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة. إذن هذا يعتبر من مناقبها، أنه وهو في لحافها، اللحاف الذي هو غطاء خفيف، نعم، يجمع الرجل مع امرأته، قال وكان أحب الخلق، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها بعد التبرئة التي برأها الله تبارك وتعالى. من عاد إلى قذفها مرة أخرى فيعتبر كافرا باتفاق الأمة، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، عائشة رضي الله عنها، حتى أن بعضهم جمع لها فتاواها، أظنه الزركشي فيما يحضرني، نعم، وسماه الإصابة فيما خالفت فيه عائشة الصحابة، قال بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، ولم يثبت، أي لم يثبت هذا الخبر أنها أسقطت، بمعنى أنها كان في بطنها يعني جنين وأسقطته، لكن المهم توفي على النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 عاما، وبنى بها وعمرها 9 سنوات، وتزوج بها وعمرها 6 سنوات. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية الحذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتى، وقيل آخرهن موتى صفية. واختلف في من ولي تزويجها منه، من كان وليا عند العقد عليها اللي هي صفية، ما دام أبوها صفية القبطية بنت حيي بن أخطب، ما دام أبوها كافر، والكافر لا يصلح أن يكون وليا على مسلمة، إذن من سيكون وليها؟ نعم، هذه المسألة سوف تطرح هنا من ناحية الفقه. نعم، وقيل آخرهن موتى صفية. واختلف في من ولي تزويجها، من ولي تزويجها منه، لأن الإنسان إذا تزوج مرأة مسلمة وأبوها كافر فلا يصلح أبوها لأن يكون ولي أمرها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن لا يصح أبوها في هذه الحالة أن يكون كافرا. فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال: هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هو عمر بن أبي سلمة، وهو يومئذ غلام صغير، إذن إذا صحت هذه الرواية فيكون جائز أن يكون الغلام الصغير يزوج، لكن المهم المرأة لا تتزوج بلا ولي، لا بد لها من ولي ولو كان الولي ابنها. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان حدثنا حماد بن أبي سلمة حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة، وأم سلمة وأبو سلمة فقط للتذكير هما ممن هاجر إلى أرض الحبشة، هاجرت مع زوجتها، ولما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وهي التي دعت بالدعاء: اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأخلفها النبي صلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرا يعني مؤنث أغير معناه فيه غيره، وإني مصيبة وليس أحد من أوليائي حاضرا. وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله. هذا يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، فزوجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله في شوال سنة 40، فيكون له من عمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن جوزي، ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب، والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان نسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب فإن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأم سلمة بنت أبي أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الرواة أنه ابنها. إذن من هنا ربما حصل الوهم لمن ظن أن عمر مراد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن أبي سلمة ابنها، إذن فوقعوا في الوهم، وهذا الوهم الذي بسبب يعني التشابه في الأسماء هو الذي كذلك اعتنى به المحدثون وألفوا في ذلك الكتب. نعم. فوافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها، إذن هذا يكون رواية بالمعنى، فقالت لابنها يظن أن ابنها هنا عمر وهو إنما هو عمر بن الخطاب، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه 3 سنوات. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك. إذن هذا كذلك من أوهامهم، قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث، قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، على وجه المداعبة للصغير، ونحتمل إن ثبت هذا فإنه إنما يكون كأنه مداعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يداعب الصبيان إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 40 ومات ولعمر 9 سنين. إذن هذا هو الذي يفيده التاريخ عندنا في الإسلام، مثل هذه الأشياء يعني يدرك ويعرف صحتها أحيانا باستعمال التاريخ والحفاظ عليه ومعرفتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه، وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى كذلك شيء من البحث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في نكاحه إلى ولي، وإنما هو نبي الأمة، والأمة كأنهم يعني ذكورها وأناثها كأنهم أبناؤه صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. إذن كانت تفتخر رضي الله عنها بهذا الذي حصل، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي نعم أمر نبيه أن يتزوجها بعد أن يعني طلقها زيد، بعد أن يطلقها زيد رضي الله عنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكن، بمعنى هن كن أولياء لكن، وهن الذين اقترحكن، وأما هي فزوجها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أي زينب رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها، كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سبع من فوق سماواته. وهذه كذلك الحديث نفسه نعم يذكره من يذكره من يجمع أدلة الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه تبارك وتعالى. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. إذن كان أهل الجاهلية عندهم مما يعاب أنك تتبنى شخصا، تتبناه، والتبني في الإسلام باطل، تتبنى من اتخذه ابنا كأنه ابنك مباشرة وربما يرثك، نعم، وهو ليس ربما قريبا منك وإنما ابن تتخذه، هكذا كان عندهم في الجاهلية. وكان هذا المتبنى إذا تزوج وطلق لا يجوز لك أن تنكح زوجته التي طلقها، فكأنك تزوج نكحت حليلة ابنك. نحن في الإسلام نعم لا يجوز للإنسان يتزوج زوجة ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولكن هذا المتبنى ليس ابنك، فهو إذا طلق امرأته يجوز لك أن تتزوجها بلا إشكال. نعم. قال وتزوج صلى الله عليه وعلى وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية أو المصطلقية من بني المصطلق قبيلة يهودية، إذن بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. تستعين بمعنى تطلب منها العون أن يعينها على ما التزمته من الكتابة. الكتابة بمعنى أن تكون المرأة أو الرجل عبدا، وطريقة تحريره المكاتبة، وهو أن يدفع ربما مبلغا منجما أو منجزا إلى سيده ثم يحرر. وهذا هو الذي قال فيه الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها كتابتها وتزوجها، معنى بعدما صارت حرة، ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاش 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. أما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خفأ به، قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك، عندكم ماذا؟ كذبه عكرمة بن عمار، نعم كذبه بمعنى هو الذي اختلقه كذبه كذبه هكذا بمعنى هو الذي اختلقه وهو الذي افتره. كذبه عكرمة بن عمار. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 70 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة 80. وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، بمعنى من الثلاث أشياء، وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد. والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن فإني قبل لم أكن راضيا، أرضى أن تكون زوجتك الآن وهي هند، فإني قبل لم أكن راضيا، والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لك الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من ربد الصدور لا من زبدها. وقال طائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله. وقال الطائفة بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه. إذن وهي في عصمته أم حبيبة، ثم يطلب كذلك رملة، لأنه سوف يكون جمع بين أختين، وهذا لا يجوز. ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك. فقالت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. فهذه التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، يعني لا مانع أن يكون الرجل عنده ابنتان، كل واحد منهما تكنى بنفس كنية الأخرى. فأعطاه، نعم، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل. فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. نعم، إذن نتوقف هنا. واليوم يبدو أنه 2-0 إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد صالح دلاج أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان.
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الإلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
نعم مصطفى الخليف. مصطفى الخليف.
نعم
نفس السؤال. نعم أسرد نسب النبي
هو محمد بن عبد الله بن عبد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن خير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خذيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن عدنان
بن النزار بن معد بن عدنان
بن النزار بن معد بن عدنان.
أحمد قديمية الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل. الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل. بين من أي جهة تكون الآية مقوية لهذا الترجيح. قال تعالى ولا تخفنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بين من أي جهة تكون الآية مقوية لهذا الترجيح الذي هو أن الذبيح إسماعيل. أحمد قديمية.
نعم تكون آية مقوية لهذا الاستدلال لأن البشارة وقعت على يعقوب على إسحاق ومن بعده يعقوب يعني ويعقوب هو ابن إسحاق فيذكر أن يكون إسحاق هو الذبيح وقد بشر يعني بأنه سيعيش ويكون له عقب من ذلك
فقط.
نعم
احتاج إلى عبارة تكون كذلك أفضل في الجواب. أسامة.
نعم شيخ.
ماذا نضيف إلى هذا الجواب حتى يكون أسامة؟
أن البشارة بيعقوب عليه السلام متضمنة البشارة ببقاء إسماعيل أبيه فلا تتم البشارة بيعقوب إلا ببقاء إسماعيل فلو كان ما فلو كان سيذبح وهو الذبيح
إلا ببقاء
لما تمت البشارة
إلا ببقاء
أبيه إسحاق.
إسحاق نعم إذن ببقاء إسحاق إذن البشارة
ليس والذبيح.
البشارة بإسحاق متضمنة البشارة بيعقوب كيف يبشر بيعقوب وأبوه سيذبح. إذن فهذا ترجيح ربما قد نعده من أقوى الترجيحات في أن الذبيحة إنما هو إسماعيل. إسماعيل فالله تبارك وتعالى عندما بشر بإسحاق كذلك في ضمن ذلك بشر بيعقوب فكيف إذا كان الذبيح إسحاق يصدق أن تكون البشارة بيعقوب الذي هو ابنه. نعم بابا قال أذكر مراتب الوحي التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مراتب الوحي التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هناك عدة مراتب للوحي. السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
تبدأ الوحي كما في الحديث بالرؤية الصالحة والصادقة.
إذن الرؤية الصادقة نعم تأتي مثل فلق الصبح. نعم
كان يتمثل له الملك في على هيئة رجل فيوحي إليه ما أمره الله تبارك وتعالى.
إذن يأتيه في صورة رجل من أصحابه. نعم فيوحي إليه ويخبره بما نعم جاء في الوحي. نعم
وكذلك يراه في صورة كما في حديث جبريل
في
صورته.
إذن يأتيه الملك في الصورة الملائكية وهذا معدود عدد المرات التي جاءه بها وهي
الله أعلم الشيخ
كما في سورة النجم. نعم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم، إذن رآه مرتين، رآه مرتين. نعم، إذن رأى جبريل في صورته الملائكية مرتين، فيوحي كذلك إليه بما أوحى الله تبارك وتعالى. نعم، ثم
الشيخ هذا الذي يحضرك.
نعم، بلال أتمم. بلال عوير.
نعم شيخ،
أتمم ما بقي عليه.
كذلك ما كان في حادث الإسراء والمعراج.
نعم، إذن سمع كلام الرب عز وجل مباشرة. نعم، سمعه مباشرة. نعم، ثم أيضا
ما أوحى الله عز وجل إليه في قصة الإسراء والمعراج، كذلك كلام الله عز وجل له من غير واسطة، بلا واسطة الملك.
هذا هو كلامه له من غير واسطة، عندما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا أوحى الله تبارك وتعالى، فسمع صوت الله عز وجل كما سمعه موسى عليه السلام. ثم كذلك أيضا لم تذكروا الإلقاء في الروع، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، فقال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا من بين تلك الصور. نعم، إذن هذه تقريبا مجموع الصور التي ثبت، بالإضافة إلى ما قاله بعضهم الذين يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف جمهور السلف والخلف، الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فيثبتون كذلك صورة من صور مراتب الوحي. الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، رأى ربه بعين رأسه، إذن فهم كذلك يثبتون صورة من صورة الوحي. نعم، عبد القادر مدن: أذكر بعض مناقب خديجة رضي الله عنها التي لها وهي زوجة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرها ابن القيم. القادر عبد القادر مادل
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم
السلام.
يعني من بين ما من بين ما ذكره ابن القيم أنها هي التي جاء منها الولد خديجة رضي الله عنه.
إذن كل أولاده منها إلا إلا ابنه إبراهيم.
نعم، إلا إبراهيم فهو من
ماريا
ماريا.
ثم كذلك نعم،
يعني وأنه قد ذكرها جبريل عنده، قد ذكرها جبريل.
إذن جبريل بلغها سلام الله تبارك وتعالى، بلغها
يعني، وهي أول
أه؟
وكانت من أول من آزره في دعوته صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثم كذلك هناك أمور يعني تعد من المناقب لها، وهي المرأة كذلك التي لم يتزوج عليها مدة حياته معها صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا لم يتزوج عليها حتى ماتت، فتزوج بعدها من تزوج من النساء، لم يتزوج عليها امرأة أخرى. نعم، ثم عز الدين، هل بقي شيء مما ذكره ابن القيم لخديجة رضي الله عنها؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شكرا لك. ما يتعلق بمؤازرات إن هي من أول من آمنت به من النساء.
إذن آمنت به أولا من النساء هي رضي الله عنها. نعم.
وهي التي أخذته إلى ورقة بن نوفل.
نعم. إذن هذه أمور خارج الكتاب على كل حال. معليش. نعم. ونعود إلى الكتاب كذلك. أظن توقفنا عند دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة وبناء المسجد. هنا توقفنا يوم 17 محرم. نعم. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال: فأقام عندهم 14 يوما وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، بمعنى يعرضون عليه: هل نزلت عندنا؟ هل نزلت عندنا؟ هل نزلت عندنا؟ يعني كل من مر بهم من أهل المدينة من الأحياء نقصد بها طبعا القبيلة أو العرش، يستضيفون النبي صلى الله عليه وسلم ويودون لو نزل عندهم. وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم. إذن بركت عند مسجده، والبروق طبعا هو أنها تلقي بصدرها ببركها إلى الأرض. هذا الذي قال بروق البعير. فبركت عند مسجدها، عند مسجده اليوم، وكان مربدا، وكان مربدا. والمربد طبعا هو الموضع الذي يستخدمه الناس ليجففوا فيه التمر. وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب، فنزل عنها يعني الناقة على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة. ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة. إذن الذين كانوا قد ذهبوا إلى الحبشة طبعا الهجرة الثانية، أخبرهم بأننا الآن في المدينة، نعم، عن طريق طبعا الرسول سوف يرسله إليهم، بحيث إذا أرادوا أن يهاجروا إليه فلا داعي للدخول إلى مكة، ممكن تظفر بهم قريش فتعذبهم مرة أخرى وربما حتى تحبسهم، فممكن أن يهاجروا مباشرة من الحبشة إلى المدينة. فرجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع أي من الهجرة. فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السيرة. نعم، السيرة معناها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها دائما هو كل ما يتعلق بحياته، ولو متعلق بزوجته وأولاده ومن له صلة به كنسبه وأقاربه ونحو ذلك، بالإضافة إلى ما يكون من غزواته ومن أسفاره وتنقلاته وعهوده ومواثيقه ومعاملاته مع يعني الأمم والدول والرؤساء ونحو ذلك، كل ذلك له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصطلح عليه اسم السيرة. نعم. قال: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وبه كان يكنى، وبه كان يكنى، مات طفلا، إذن يقال يكنى من كناه يكنوه، وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب عنها تارة وأصالح أكنو. وما إذا قلت كناه معناها جعله كنية، كناه بمعنى جعله كنية، وأما مجرد أنه ناداه بالكنيته يقال كناه يكنوه. نعم. قال: مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة، على النجيبة الفرس النجيبة، وقال النجيب كذلك هو الذي يعني معروف بالجري. ثم زينب ابنته صلى الله عليه وسلم، زينب وقيل هي أسن من القاسم ابنه، قاسم الذي قيل أنه هو الأكبر وبه كان يكنى فيقال أبا القاسم، هي أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها، إذا لم يكن لهم ربما سيما والأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر ما يدل على أنه، وهكذا كل من كان يعني معدودا من يعني العظماء والذين يؤرخ لهم ممكن يكون هناك غموض فيما يتعلق بأوائل حياته وما يتصل كذلك بأوائل حياته، لأنه ربما لا يعرف يعني ما له من الشأن والمنزلة إلا بعد أن يرى ذلك منه. فهذه الأمور التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم كتاريخ ميلاده مثلا ولا، ولكن تاريخ وفاته لا بد أن يكون مشهودا. نعم. وما تعلق بجميع شؤونه سوف يكون مسجل من طرف جميع الناس وملحوظ، وكل الناس يسجلونه، لكن ربما يكون ميلاده ليس بهذه المثابة، بحيث يولد ربما كسائر ولادات الناس لا يظهر عليه ما يميزه ولذلك لا يكون محل اعتناء. نعم. قال: وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها. وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث وأم كلثوم أصغرهن، ثم ولد له عبد الله. وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهر، يعني عبد الله هو اسمه والطيب الطاهر هذه لقبه، أو هما غيره، على قولين، والصحيح أنهما لقبان له لعبد الله، ليس هناك ابن يسمى الطيب أو يسمى الطاهر، وإنما هو عبد الله، نعم يلقب بالطيب وبالطاهر، أنهما لقبان له والله أعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته ماري القبطية، إذن ماري القبطية تسرى بها، تسرى بها، والتسري بمعنى أن تكون لك أمة فدخولك عليها وخلوتك بها تسمى تسري، وهي بعد أن يولد لها منك تسمى أم ولد. وهل أم الولد حكمها حكم الإماء أم لا، كذلك مسألة فقهية مختلف فيها بين أهل العلم. نعم. قال: من سريته مارية القبطية سنة 80 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه، أي بشره بميلاد إبراهيم عليه السلام، فوهب له عبدا. هكذا كانت عادة العرب، إذا جاءك شخص وسبق إليك ببشارة أن يعني تعطيه أجرة على ما صنع أو هدية أو شيئا. نعم، ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين، وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. كل أولاده توفي قبله يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر به إليها، فكانت تفرح صلى الله عليه وسلم، وعندما كان يسر إليها كذلك بخبر آخر كانت تحزن، كان يخبرها بأنه قد دنا أجله فكانت تحزن. نعم، ثم يسر إليها بخبر أنه أول أهله لحوق به فكانت تفرح وتصر. نعم، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة أي زوجته صلى الله عليه وسلم، وقيل بل بالوقف في ذلك، منها هذا أمر التفضيل أمر لا يمكن للبشر أن يتعاطوا فيه الكلام، ولا أمر يدرك بالاجتهاد، وعليه فالوقف فيه هو المطلوب. نعم، ولعل هذا هو الصحيح، أمر التفضيل إن لم يكن هناك نص بين واضح من الوحي فالتفضيل لا. وقد تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله عندما كان يتكلم عن الاختيار، عندما كان يتكلم عن الاختيار وفرق علي بن عكاز وفرق بين نوعين من الاختيار، لو تتذكر ما هما،
نعم شيخنا، اختيار الذي هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى،
نوعين من الاختيار فرق بينهما المؤلف رحمه الله في أول كتاب لعله في مقدمته،
نعم، يدخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء وهو يختار،
هذا قسم، القسم الثاني من الاختيار،
الشيخ الله يحضرني النوع الثاني،
مصطفى بن الولادي، مصطفى بن الولادي ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من الاختيار في أول الكتاب،
على مصدر في الآية يخلق ما يشاء أول ويختار،
نعم، من عنده الجواب؟ من عنده الجواب؟ المؤلف رحمه الله في أول كتاب ذكر نوعين من الاختيار، أسامة، أسامة
شيخ، نعم. شيخ اختيار هو اختياره في خلق في أفعاله سبحانه وتعالى، واختيار خاص فيه من حيث الفضائل،
اختيار خاص من حيث
فمن اختياره سبحانه وتعالى في النوع الثاني هذا أن يجعل في خلقه من الفضائل ما شاء،
نعم،
دون الآخر
تقريبا هذا هو الجواب، إلا أنه يحتاج إلى الألفاظ المؤدية له. نعم، إذن ذكر المؤلف رحمه الله في أول كتاب اختيار الذي هو على معنى واصطلاح المتكلمين، المتكلمون يتكلمون عن الاختيار وأن الله عز وجل يختار، يختيار هنا بمعنى المشيئة، أن أفعاله كلها تبارك وتعالى إنما هي اختيارية منه تبارك وتعالى، بمعنى يفعل ما يشاء، فاختياره بمعنى المشيئة. المؤلف رحمه الله تحاشى وقال لا أريد بالاختيار هذا المعنى الذي للمتكلمين، وإنما يريد الاختيار الذي بمعنى الاصطفاء والاجتباء، ربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختياره تبارك وتعالى، الذي هو معنى أنه اجتبى وفضل. إذن هذا الاختيار بهذا المعنى هو الذي قدم به المؤلف رحمه الله، وكأنه يريد أن الله عز وجل اختار رسوله محمد بن عبد الله عليه السلام ليكون هو آخر الرسل. نعم، إذن هذا اختياري لا بد أن نفرق بينهما، ولعلي إن شاء الله إذا تذكر سوف يكون السؤال من أسئلة الكتاب بهذا المعنى. نعم. إذن وقيل بل عائشة، وقيل معليش تتم كذلك، تتم لهذا الجواب، أن الاختيار داخل في توحيد الله عز وجل، أن الإنسان لا يقترح على الله تبارك وتعالى من يختار. ومن ذلك أنه تبارك وتعالى حكى عن المشركين عقائدهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. إذن هذا من تمام ذلك الكلام، نعم، أنهم كانوا يقترحون على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يختار تبارك من خلقه ما يشاء. لولا نزل هذا القرآن، هكذا ذكروا، لولا نزل، أي هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هكذا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يختار من خلقه ما يشاء، ومن رسله ومن الناس جميعا يختار منهم من يختار، ويفضل من يفضل تبارك وتعالى، وهكذا حتى من الملائكة. نعم. وقيل بل عائشة، وقيل بل بالوقف في ذلك. فصل في أعمامه وعماته، فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس، وهما الوحيدان من أعمامه اللذان أسلما ولم يسلم غيرهما من بقية أعمامه الذين قيلهم 10 أو حتى 11 أو 13، نعم، من أعمامه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أعمامه معناها الذين هم يلتقون مع أبيه في عبد المطلب، في عبد المطلب، بمعنى هم أبناء عبد المطلب، هذا المقصود من أعمامه. المقصود بأعمامه هم الذين من أبناء عبد المطلب، نعم، وسواء كانت أمهم واحدة أو اختلفت أمهاتهم، المهم أبوهم عبد المطلب. وكذلك عماته المراد بهم هم كذلك من ولدنا لعبد المطلب، سواء كانت أمهاتهم واحدة أم اختلفت. قال: فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وهو كذلك كما تقدم أخوه أيضا من الرضاعة، وعم له وأخوه من الرضاعة، نعم، أخوه أيضا من الرضاعة. من أرضعته عز الدين؟ واضح، اشترك عند من أرضعتهما؟ نعم،
ثويبة وحليمة الصبية.
إذن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت كذلك حمزة، إذن فاشترك في رضاعها. نعم،
حليمة السعدية،
وحليمة السعدية كذلك. نعم. قال: والعباس، وهو أيضا أسلم، العباس بن عبد المطلب أيضا أسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اختلف في إسلامه. وأبو طالب ولم يسلم طبعا، واسمه عبد مناف، وأبو لهب الذي نزلت فيه الصورة ثبت يد أبا لهب، وأبو لهب واسمه عبد العزى ثبت يد أبي لهب، واسمه وأبو لهب واسمه عبد العزى والزبير وعبد الكعبة والمقوم وذرار وقثم والمغيرة، ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم إلا حمزة ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فصفية أم الزبير بن عوام صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن عوام وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى وصحح بعضهم إسلام أروى وأسن أعمامه معناها أكبرهم سنا وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض وقيل عقب بمعنى أنه كان يعقب أي أولاد وقيل أحصوا في زمان المأمون فبلغوا ستمائة ألف وفي ذلك بعد لا يخفى. إذن هؤلاء العباس بن المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك بعد لا يخفى وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر والحارث وأبو لهب وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة وهو كان سنه 25 أو 30 لكن المهم كان أصغر منها صلى الله عليه وسلم خلاف لما تعوده كثير من الناس اليوم أن الواحد ربما لا يتزوج إلا من كانت أصغر منه ولم يتزوج عليها حتى ماتت. إن هذا كلام مكرر سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله عندما ذكر يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم وهي التي آزرته بمعنى كانت وزيرة له وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة ب3 سنين أي في نفس الشهر ربما الذي مات فيه عمه أبو طالب. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية وهي التي وهبت يومها لعائشة بمعنى أن يجوز للمرأة التي لزوجها عدة نساء أن تقول له مثلا في يوم مرضها أو في يوم حيضتها أن تقول له أنا أعطيت يومي لفلانة لا بأس. نعم وهو يعني كأنها تصرفت في حق من حقوقها يجوز لها ذلك. أو أن تقول مثلا جميع أيامي أعطيتها لفلانة فهي كأنها كانت تتودد للنبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه أحب شيء لو تعرف بأنه كان يحب عائشة كثيرا فأهدت يومها لعائشة رضي الله عنها. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك، وقال هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة، إذن هذا يعتبر من مناقبها، أنه وهو في لحافها، اللحاف الذي هو غطاء خفيف، نعم، يجمع الرجل مع امرأته، قال: وكان أحب الخلق، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها بعد التبرئة التي برأها الله تبارك وتعالى. من عاد إلى قذفها مرة أخرى فيعتبر كافرا باتفاق الأمة. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، عائشة رضي الله عنها، حتى أن بعضهم جمع لها فتاواها، أظنه الزركشي فيما يحضرني، نعم، وسماه الإصابة فيما خالفت فيه عائشة الصحابة. قال: بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت، أي لم يثبت هذا الخبر، أنها أسقطت بمعنى أنها كان في بطنها يعني جنين وأسقطته، لكن المهم توفيت، توفي على النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 عاما، وبنى بها وعمرها 9 سنوات، وتزوج بها وعمرها 6 سنوات. ثم تزوج حفصة، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة، ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية الحذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتى، وقيل آخرهن موتى صفية. واختلف في من ولي تزويجها منه، من كان وليا عند العقد عليها اللي هي صفية، ما دام أبوها صفية القبطية بنت حيي بن أخطب، ما دام أبوها كافر، والكافر لا يصلح أن يكون وليا على مسلمة، إذن من سيكون وليها؟ نعم، هذه المسألة التي سوف تطرح هنا من ناحية الفقه. نعم، وقيل آخر أن موتا صفية، واختلف في من ولي تزويجها، من ولي تزويجها منه، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة مسلمة وأبوها كافر فلا يصلح أبوها لأن يكون ولي أمرها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا. إذن لا يصلح أبوها في هذه الحالة أن يكون كافرا. فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة، التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هو عمر بن أبي سلمة، وهو يومئذ غلام صغير، وهو إذن يومئذ غلام صغير. إذن إذا صحت هذه الرواية فيكون جائز أن يكون الغلام الصغير يزوج، لكن المهم المرأة لا تتزوج بلا ولي، لا بد لها من ولي ولو كان الولي ابنها. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان حدثنا حماد بن أبي سلمة حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة، وأم سلمة وأبو سلمة فقط للتذكير هما ممن هاجر إلى أرض الحبشة، هاجرت مع زوجتها، ولما مات زوجها نعم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وهي التي دعت بالدعاء: اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأخلفها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرة يعني مؤنث أغير معناه فيه غيرة، وإني مصيبة وليس أحد من أوليائي حاضرا. وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله. هذا يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، فزوجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله في شوال 40، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن جوزي، ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب، والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان، نسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الرواة أنه ابنها. إذن من هنا ربما حصل الوهم لمن ظن أن عمر مراد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن أبي سلمة ابنها، إذن فوقعوا في الوهم، وهذا الوهم الذي بسبب يعني التشابه في الأسماء هو الذي كذلك اعتنى به المحدثون وألفوا في ذلك الكتب. نعم، فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنها. إذن هذا يكون يروي بالمعنى، فقالت لابنها يظن أن ابنها عمر، وهو إنما هو عمر بن الخطاب، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه 3 سنوات. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك. إذن هذا كذلك من أوهامهم. قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، على وجه المداعبة للصغير. ونحتمل إن ثبت هذا فإنه إنما يكون كأنه مداعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يداعب الصبيان، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 40، ومات ولعمر 9 سنين. إذن هذا هو الذي يفيده التاريخ عندنا في الإسلام، مثل هذه الأشياء يعني يدرك ويعرف صحتها أحيانا باستعمال التاريخ والحفاظ عليه ومعرفتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى كذلك شيء من البحث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في نكاحه إلى ولي، وإنما هو نبي الأمة، والأمة كأنهم يعني ذكورها وأناثها كأنهم أبناؤه صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. إذن كانت تفتخر رضي الله عنها بهذا الذي حصل، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر نبيه أن يتزوجها بعد أن يعني يطلقها زيد، بعد أن يطلقها زيد رضي الله عنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهليكن، بمعنى هنكن أولياء لكن، وهن الذين اقترحكن، وأما هي فزوجها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أي زينب رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. وهذه كذلك الحديث نفسه نعم يذكره من يجمع الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه تبارك وتعالى. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. إذن كان أهل الجاهلية عندهم مما يعاب أنك تتبنى شخصا، تتبناه، والتبني في الإسلام باطل، تتبنى من تتخذ ابنا كأنه ابنك مباشرة وربما يرثك، نعم، وهو ليس ربما قريبا منك، وإنما ابن تتخذه، هكذا كان عندهم في الجاهلية. وكان هذا المتبنى إذا تزوج وطلق لا يجوز لك أن تنكح زوجته التي طلقها، فكأنك نكحت حليلة ابنك. نحن في الإسلام نعم لا يجوز للإنسان يتزوج زوجة ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ولكن هذا المتبنى ليس ابنك، فهو إذا طلق امرأته يجوز لك أن تتزوجها بلا إشكال. نعم. قال: وتزوج صلى الله عليه وعلى وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، أو المصطلقية من بني المصطلق قبيلة يهودية. إذن بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. تستعين بمعنى تطلب منها العون أن يعينها على ما التزمته من الكتابة. الكتابة بمعنى أن تكون المرأة أو الرجل عبدا، وطريقة تحريره المكاتبة، وهو أن يدفع ربما مبلغا منجما أو منجزا إلى سيده ثم يحرر. وهذا هو الذي قال فيه الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم، أدى عنها كتابتها وتزوجها، معنى بعدما صارت حرة. ثم تزوج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاش 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك ثلاثا، فأعطاه إياهن، منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياه. أما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك ثلاثا، فأعطاه إياهن، منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خفأ به، قال أبو محمد بن حزم، وهو موضوع بلا شك. عندكم ماذا؟ كذبه عكرمة بن عمار. نعم، كذبه بمعنى هو الذي اختلقه، كذبه كذبه هكذا بمعنى هو الذي اختلقه وهو الذي افتراه. كذبه عكرمة بن عمار. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة 8. وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، بمعنى من الثلاث أشياء: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعدد الطرق في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان، وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد. والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن فإني قبل لم أكن راضيا، أرضى أن تكون زوجتك الآن وهي هند، فإني قبل لم أكن راضيا والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك، وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لك الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من ربد الصدور لا من زبدها. وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله. وقال الطائفة بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه. إذن وهي في عصمته أم حبيبة، ثم يطلب كذلك رملة لأنه سوف يكون جمع بين أختين، وهذا لا يجوز. ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك، فقالت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي. فهذه التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، يعني لا مانع أن يكون الرجل عنده ابنتان كل واحد منهما تكنى بنفس كنية الأخرى، فأعطاه. نعم، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. نعم، إذن نتوقف هنا. واليوم يبدو أنه 2 صفر. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.